من كتاب شرح الطحاوية التنقيب على منهج السلف الصالح وعلى طريقة موجزة مختصرة جامعة. وقلت انه اولف على طريقة السلف الصالح ولابد من استثناء في هذا الاطلاق لم يخالف في شيء مما ذكره في هذه العقيدة طريقة السلف الصالح الا في مسألة الايمان وما يتفرع منه. فالسلف الصالح متفقون جميعا على ان الايمان يزيد وينقص، وهذا صريح الكتاب والسنة. فكم من آية في القرآن ذكر ربنا عز وجل فيها التصريح بأن الإيمان يزيد. الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فما زادهم فزادهم إيمانا. هذا نص صريح أن المسلم يزداد إيمانه. لذلك من هذه الآية وأمثالها ومن مثل قوله عليه السلام الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لهذا الحديث روايتان، لهذا الحديث ولأمثاله والآية السابقة ونحوها اتفق السلف على القول والاعتقاد بأن الإيمان يزيد وينقص. أما مؤلفنا أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فخالف في هذه القضية، وهذا في الواقع إنما هو اتباع منه للإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأنه هو من بين الأئمة الأربعة تفرد بالقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقلت بأنه خالف في هذه المسألة وما يتفرع منها، قد تفرع من القول بأن الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص الخلاف الآتي: هل يجوز المسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز؟ من ذهب إلى مذهب السلف الصالح أن الإيمان يزيد وينقص يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه في هذه الحالة ليس على يقين بأن إيمانه هو الإيمان المرضي عند رب العالمين، فهو يقول إن شاء الله راجيا من الله أن يكون إيمانه إيمانا كاملا. أما الذين يذهبون إلى أن الإيمان لا يقبل الزيادة فهو لا يجيز القول هذا، لا يجوز عنده أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وإنما يقول أنا مؤمن حقا. هذا مما تفرع من الاختلاف في ذلك الأصل العظيم، وهو الإيمان يزيد وينقص. فمن قال لا يزيد ولا ينقص قال في التالي لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. تفرع من هذا الخلاف مسألة أخرى أخطر من كل ما سبق، ألا وهو أن من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله قال: فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد شك في إيمانه، ومن شك في إيمانه فقد كفر. إذن الذين يقولون أنا مؤمن إن شاء الله هم شاكون في إيمانهم، ومن شك في إيمانه فقد كفر. هذا تكفير جماهير السلف الصالح، لكن هذا التكفير بلازم المذهب، ولازم المذهب ليس بمذهب، لكن مع الأسف التزم هذا بعض متعصبة الحنفية فرتبوا على ذلك حكما فقهيا، من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد كفر، رتبوا على ذلك أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج المرأة الشافعية. لماذا؟ لأنها تشك في إيمانها، تقول أنا مؤمنة إن شاء الله، ومن شك في إيمانه فقد
يقول الإيمان وقد اختلفوا فيه إلى درجة أن الحنفية قالوا في من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد كفر، وذكروا هذا في بعض الردة، وفر على ذلك أنه لا يجوز الحنفي أن يتزوج الشافعية لأنها تشك في إيمانها، إلى أن جاء بعض متأخرين أجاز للحنفي أن يتزوج بالشافعية، ولكنه في وقت تصريحه بالجواز وسع الخرق على الواقع، لأنه صرح بالتكفير، فقال يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. فتنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، هذا مثل ما قال بالأول، قالوا من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد كفر، هذا إلزام نص عام، لكن هنا يقول تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، ومعنى هذا أنه يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية، ولا يجوز للشافعي أن يتزوج الحنفية، المرأة الحنفية، تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، فنحن نأخذ من أهل الكتاب ولا نعطيهم، كذلك يقول هذا القائد، نحن نأخذ من الشافعية بناتهم ولا نعطيهم بناتهم. هذا نتج من هذا الخلاف الذي وقع بين السلف ولما سلافة وبين أبي حنيفة رحمه الله، وتبنى هذا المذهب أبو جعفر مع الأسف الشديد، ولولا هالنقطة لكان الكتاب سلفيا 100%. لذلك أحببت أن أذكر بأهمية هذه العقيدة، عقيدة الطحاوية من جهة، وأستثني من ذلك قوله بقول إمامه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا الإيمان قائم على التوحيد، عليه السلام وبركاته. هذا الإيمان أصله الإيمان بالله تبارك وتعالى كما وصف به نفسه، وهذا الإيمان بالله عز وجل كما وصف به نفسه قد أخل به كثير من المسلمين علمائهم فضلا عن عوامهم، ولذلك فقد عالج الشارع للعقيدة الطحاوية هذا التوحيد معالجة قويمة وعظيمة جدا، ولا يتم إيمان المسلم وتوحيده إلا بأن يفهم هذا التوحيد بأنواعه الثلاثة المعروفة عندنا، بتوحيد الربوبية وتوحيد العبودية وتوحيد الصفات، وذلك قول الشارع رحمه الله
ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت فيه كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أصبح القرآن عن هذا النوع كل الإبطاح، كما في أول سورة الحديد وطه وآخر الحشر وأول آل إسلامين السيدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد.
التوحيد الذي يجب أن يعتقده كل مسلم هو كما ذكرنا بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، أن يعتقد المسلم بأن هذا الكون الواسع العظيم لا خالق له إلا الله تبارك وتعالى، لكن هذا التوحيد وحده لا ينجي صاحبه من الكفر والشرك المستلزم الخلود في النار، حتى ينضم إليه التوحيدان الآخران. التوحيد الثاني توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أي أنه يجب أن ينضم إلى اعتقاد المسلم بأن الله الذي خلق الكون هذا هو وحده يجب أن يعبد، ليس معه في عبادته غيره. فإذا انضم إلى التوحيد الأول وهو توحيد الربوبية، التوحيد الثاني وهو توحيد العبادة، فلم يعبد مع الله عز وجل شيئا آخر، فقد وحده توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. ويبقى التوحيد الثالث وهو توحيد الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته، فلا يعتقد بأن هناك خلق من خلق الله مهما كان عظيما مهما كان مقدسا يشبه الله عز وجل في صفة من صفاته، ويتفرع منه أنه لا يسميه باسم من أسماء الله عز وجل. لا يجوز أن نسمي خلقا من خلق الله باسم من أسماء الله، لأن أسماء الله في الوقت نفسه هي صفات لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته، يعني كل اسم هي صفة الله عز وجل. فكما لا يجوز للمسلم أن يعتقد بأن هناك خلق من خلق الله يشبه ربنا عز وجل في صفة من صفاته، فذلك يجب ألا نسمي خلقا من خلق الله باسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ويتفرع من هذا أنه لا يجوز تعبيد إنسان إلى اسم غير اسم الله عز وجل، فلا يجوز أن نقول عبد الحسين، ولا يجوز أن نقول عبد النبي، لأن هذا ينافي توحيد العبودية وينافي أيضا توحيد الأسماء والصفات. والجمع بين هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الصفات،
هو التوحيد الذي امر به الرسول عليه السلام، بل امرت الامة في شخص الرسول عليه السلام حين قال فاعلم انه لا اله الا الله. فلا اله الا الله يجب ان نفهمها على وجه يشمل الانواع الثلاثة من التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد العبادة، توحيد الصفات. ما هو واقع المسلمين اليوم؟ مع الاسف الشديد اكثر المسلمين لا يفهمون من شهادة التوحيد سوى التوحيد الاول، يعني لا خالق مع الله فقط. اما لا معبود بحق في الوجود الا الله، فهذا لا يفهمونه الا من شاء الله منهم وقليل ما هم. فلا اله الا الله ليس معناها كما صرح بذلك بعض المؤلفين في العصر الحاضر، وكما يفسره واقع حياة المسلمين اليوم وقبل اليوم، ليس معنى لا اله لا خالق الا الله، وانما معنى هذه الجملة الطيبة لا معبود بحق في الوجود الا الله. فحينما تقول لا رب الا الله لم تجد على اعتقاد المشركين الذين كانوا اذا سئلوا من خلق السماوات والارض قالوا الله. فكون الله خالق امر فطري، فطر الله عز وجل عباده عليه. حتى المشركين كانوا يعتقدون هذه العقيده الحقه، اي ان خالق الكون هو واحد لا شريك له. ولكن ما كفر المشركين اذا مع تصريحهم بهذه العقيده؟ كفرهم انهم لم يخلصوا العباده لله، لم يوحدوا الله في عبادته، بل عبدوا معه غيره تبارك وتعالى. ولذلك كفروا بلا اله الا الله، وصرح بذلك في القران الكريم رب العالمين: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون وهم يعتقدون أن خالق السماوات والأراضين هو الله؟ لأن ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وإنما معناها شيء زائد على ذلك، وهو لا خالق إلا الله ولا معبود إلا الله. هذا الخالق هو الذي يجب أن يعبد وحده ولا شريك له. فإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يستكبرون عن عبادة الله وحده لا شريك له، في الوقت أنهم كانوا لا يستكبرون ليقولوا الله هو الذي خلق السماوات والأرض. من هنا نتج عند علماء التحقيق توحيدان: توحيد الربوبية، وهو مما كان يعتقده المشركون لكن ذلك لا ينجيهم من الشرك، والتوحيد الثاني توحيد العبادة. فكل من أراد النجاة يوم القيامة من الخلود في النار لابد أن يضم إلى توحيد الربوبية، يضم إلى ذلك توحيد العبادة، أن يعتقد أن لا أحد يستحق العبادة مع الله مهما كانت هذه العبادة حقيرة فيما يبدو لبعض الناس. فهي ليست بحقيرة، لأن كل ما يقرب إلى الله عز وجل فهو أمر عظيم وعظيم جدا. فلا فرق بين أن يذبح الإنسان مثلا ناقة لقبر لولي، أو يذبح نعجة، أو يذبح دجاجة. كل هذه الذبائح على اختلاف قيمها من ناحية الشرع، كما أشار إلى ذلك الحديث الصحيح البخاري، حديث أبي هريرة: من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهكذا ذكر الكبش وذكر الدجاجة، فهذه كلها وأخيرا البيضة، فهذه كلها طاعات عبادات لكن لنسب متفاوتة. فمن قرب دجاجة إلى غير الله عز وجل فمن قرب أعظم عبادة البدنة، لأنه يشرك في ذلك مع الله عز وجل في عبادته. فلا يكون إذا الموحد موحدا حقا حتى يعتقد أنه لا يجوز عبادة غير الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادات، لأن هذه العبادات أمر الله عز وجل كما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله أي وحده مخلصين له الدين. فالمشركون ضلوا بسبب عدم خضوعهم لتوحيد العبادة، فكما جاء في الآية السابقة: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون
ويقولون إننا تاركوا آلهتنا شاعرا.
نعم، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فهم يستكبرون ويتعجبون من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم أن يعبدوا هذا الخالق الذي يعترفون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق في جملة ما خلق تلك الآلهة التي اتخذوها آلهة من دون الله عز وجل. وكانوا هم أيضا يعترفون بأنها من خلق الله عز وجل، حتى كانوا من ضلالهم القديم حينما كانوا يطوفون حول الكعبة يقول قائلهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. هذا اعتراف منهم بالربوبية، أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله مملكون لله تبارك وتعالى. فكان هذا الضلال أنهم نادوا وعبدوا غير الله عز وجل وهم يعلمون أنهم عباد لا أمثالهم. هناك فرق من ناحية العلم والمعرفة باللغة العربية. جماهير المسلمين اليوم خاصة العامة لا يفهمون المعنى الصحيح لكلمة طيبة لا إله إلا الله، أما المشركون فكانوا يعرفون المعنى، إلا أن هنا فرقان متقابلان. المسلمون يقولون لا إله إلا الله لأنهم يعلمون حقا أنه لا يصير المرء مسلما إلا بأن يشهد فيقول لا إله إلا الله، فهم يقولون هذه الكلمة الطيبة. أما الكفار المشركون فهم لا يقولون هذا، فهما متناقضان. المسلمون يقولون لا إله إلا الله، الكفار لا يقولون لا إله إلا الله، لكن الكفار المشركون يعرفون معنى هذه الكلمة لذلك لم يقولوا بها. أما هؤلاء المسلمين فهم يقولون بها لكن لا يعرفون معناها. المشركون عرفوا معناها فجحدوا هذا المعنى، المسلمون جهلوا هذا المعنى فنقضوه بأعمالهم، ولو علموا لتم إسلامهم. ولذلك الخطر يكمن في واقع المسلمين اليوم في جهلهم بحقيقة معنى لا إله إلا الله، وإلا فقد اشتركوا مع المشركين في الشرك بمعنى الألوهية. المشركون إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ليه؟ لأنهم يعلمون أن إيمانهم بلا إله إلا الله يستلزم منهم الكفر بكل الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولذلك أنكروها. أما المسلمون في الوقت الذي يقول أحدهم لا إله إلا الله فهو لا يرى حرجا أن يأتي الميت ويناديه من دون الله ويستغيث به من دون الله وينذر له مع الله ويذبح له مع الله، كل هذا يفعله ولا يحس مطلقا بأن هذا ينافي قوله لا اله الا الله. بينما المشركون كانوا يحسون ويعلمون تماما ان ما يفعلون من الشركيات ينافي هذا التوحيد، لذلك جحدوه كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. فهذا التوحيد كانوا هم يعرفونه انه مما دعاهم اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فانكروه. لذلك يجب علينا نحن اولا ان نفهم هذه الشهاده على وجهها الصحيح، ثم ان نبلغ ذلك الى غيرنا. فنحن مسؤولون ليس فقط عن انفسنا بل وعمن حولنا من ابناء واباء واقرباء ونحن ذلك، علما بان اكثر المسلمين اليوم فهم لهذه الكلمه فهم بمعنى توحيد الربوبيه فقط، وهذا خطا فاعل جدا. وانما عليهم ان يفهموا من هذه الكلمه الطيبه انها تتضمن ثلاثه انواع من التوحيد: توحيد الربوبيه وهو الذي كان يؤمن بالمشركون ليس الا، والتوحيد الثاني توحيد العباده وهو الا يعبد مع الله احد في اي نوع من انواع العبادات. ومن جهل المسلمين اليوم انهم يتوهمون ان العباده التي اذا صرفت الى غير الله عز وجل تكون كفرا هي فقط ان تسجد لغير الله، ان تصلي لغير الله. هكذا بيتوا معنى توحيد العبادة وحصروها في الصلاة وفي السجود الذي هو جزء من أجزاء الصلاة، لكنهم لا يعلمون أن الذبح لغير الله هو مثل السجود لغير الله. فلا جرم أن الله عز وجل قرن الذبح مع الصلاة، فقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا الذبح لغير الله هو مثل ما صلى المسلم لغير الله، فكما أن هذه الصلاة تعتبر شركا لله عز وجل في العبادة، كذلك كل العبادات ومن ذلك الذبح يعتبر شركا مع الله عز وجل لمن ذبح له. وهكذا المناداة بغير الله، فمن نادى إلى الله فقد عبده من دون الله. ولذلك ربنا عز وجل ذكر في أكثر من آية وأفاد أن الدعاء هو الشرك إلى ما وجه إلى غير الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. تدعون، لماذا يفسر ذلك بعض المتأخرين تدعون بمعنى تعبدون فقط؟ أيوة، بينما هي على بابها: إن الذين تدعون أي تنادونه من دون الله، فإذا صلى له من باب أولى، جمع صلاة فيها أنواع من العبادات. فمن دعا غير الله عز وجل فقد عبده من دون الله عز وجل. فلا جرم أن الله عز وجل فرض على المسلمين أن يقرأوا الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وفيها قولنا: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة بغير الله عز وجل هو العبادة بغير الله عز وجل، ولا فرق. بينما كثير من المتأخرين اليوم كالنبهاني وأمثاله، الدجوي وأمثاله، يفسرون العبادة: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي الدعاء عبادة، أو هي العبادة المطلقة. نحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وتلا هذه الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو العبادة، عكس ما يكون كثير من المشاهدين اليوم.
الدعاء هو العبادة. هذا على وزن القول عليه السلام الحج عرفة، لا يعني أن من رفض على عرفات ولم يأتي بشيء آخر من أركان الحج بأن حجه صحيح، وأن يعني أن أس أركان الحج هو الوقوف عرفة. كذلك قول الرسول عليه السلام الدعاء هو العبادة، يعني الحج عرفة، لا يعني أن من رفض على عرفات ولم يأتي بشيء آخر من أركان الحج بأن حجه صحيح، وإنما يعني أن أركان الحج هو الوقوف عرفة. كذلك قول الرسول عليه السلام الدعاء هو العبادة، يعني